podcast Salt.
لا تلوم كفي إذا السيف نبى، صح مني العزم والدهر أبى. إن قومي استعذبوا ورد الردى، كيف تدعوني ألا أشربا؟ ملك يكفيك منه أنه أنهض الشرق فهز المغرب. بعث الأمة من مرقدها ودعاها للعلا أن تدأبا. العنوان غريب بعرف، اليابان وروسيا وفوق شعر عربي، وبديت لنا الحلقة بأبيات شعر تقطر عروبة، سيف قومي وملك علا. معكن حق، الموضوع غريب ورح أحكي لكم عنه بالتفاصيل بعد الفاصل. حلوة تفاصيل بعد الفاصل.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
وين فكر حالك؟
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشر نجار.
نحن بإحدى ليالي شباط فبراير الباردة سنة 1904 بشمال البحر الأصفر، هذا البحر اللي موجود بين الصين وكوريا. الأسطول الروسي واقف عند ميناء آرثر اللي تحت سيطرة روسيا، وهذا الميناء موجود بإقليم منشوريا الموجود بالصين حاليا. هدوء ورواء والأمور تمام التمام. فجأة تهجم مدمرات يابانية على السفن الروسية وبتقصفها، ومع القصف تبدأ الحرب الروسية اليابانية اللي بتغير التاريخ كله. طيب شو جاب اليابان وروسيا على أراضي صينية؟ وليش هجموا اليابانيين عليهم؟ لجاوبكن على هاي الأسئلة لازم نرجع شي 50 سنة لورا. سنة 1853 تحركت سفينة القائد البحري الأمريكي ماثيو كالبريث بيري باتجاه اليابان. الرئيس الأمريكي فيلمور أرسله بهدف فتح الموانئ اليابانية للبضائع الأمريكية ولو بالتهديد. أمريكا كانت عم تدور على مصالحها التجارية بمنطقة شرق آسيا لتنافس أوروبا على السيطرة، وبنفس الوقت الأمريكان كان عندهم قناعة بقرنها، يعني بالقرن 19، إنه هنن كأمريكان عندهم شيء اسمه Manifest Destiny، القدر الساطع أو المصير الواضح. هو إنه الأمريكان كأمة عندهم قدر إنه يتوسع ويسيطروا من المحيط الأطلسي للمحيط الهادي، وهالقدر بيبرر لهم إنه يسيطروا على أماكن تانية ويتفضلوا بقيم الحضارة الغربية وأفكارها وأيديولوجياتها على الأمم المتخلفة. وفعلاً الأمريكان هيك كانوا شايفين اليابانيين بهداك الوقت، شعب متخلف وبدوا مين يطوره. الهولنديين حذروا اليابان من هالحركة الأمريكية، بس الجماعة الحاكمين ويلي اسمهم توكوغاوا شوغنت كان عندهم سياسة الانعزال والانغلاق ومتبنينا من 250 سنة والوضع مستقر. كانوا عارفانين شو صار بحرب الأفيون اللي صارت بالصين، وفهمانين خطر وصول الأمريكان. بس الأمريكان لما إجوا على اليابان خلوها تنفتح بالغصب على العالم تجاريا وسياسيا، وتسمح للنفوذ الغربي بالتزايد، حتى أنه سفن روسية كمان وصلت على اليابان بعد فترة قصيرة، وكأنه كل الدول الكبيرة كان بدها شقفة من كعكة اليابان. التوكوغاوا شوغنت هي جماعة ديكتاتورية من العسكر أو الساموراي يلي حكموا اليابان لمدة طويلة كتير، مئات السنين، والنظام الإقطاعي هو اللي كان مسيطر، وكانوا متبنين سياسة الانعزال اللي حكينا عنها ويلي كان اسمها الساكوكو. بعد الانفتاح اللي صار بلشت تطلع أصوات وجهات يابانية تانية معجبة الوضع، ناس كان بدهم تطوير لنظام الحكم، كان بدهم يغيروه ويعملوا انفتاح أكبر على الغرب، وبالمقابل كان في ناس متضايقين من النفوذ الغربي بالبلد. كل هالشي دفع باتجاه الفوضى يلي انتهت بسقوط هالمجموعة العسكرية الحاكمة بين عامي 1867 و1868، وإجا محلها حكومة إمبراطورية تانية بقيادة الإمبراطور ميجي، ومعه بديت فترة ميجي الشهيرة باليابان. يلي صار أنه بهاي الفترة أدرك اليابانيين ضرورة التغيير، حسوا أنه لازم يحاولوا بقى يواكبوا التطور اللي عم يصير بالعالم، وتطور بالنسبة إلون كان بيعني تبني النموذج الغربي. ومن أولى القرارات اللي اتخذوها هو إرسال بعثات طلاب لأوروبا وأمريكا حتى يتعلموا كل أنواع العلوم، وبنفس الوقت جابوا مستشارين أجانب من عدة بلدان. من بريطانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا، وبدوا يشتغلوا على بناء المؤسسات بالدولة مثل المحاكم ومباني البريد والسكك الحديدية. يعني كان الهدف هو تطوير سريع للبلد. حاولوا يحققوا خلال 40 سنة التطور اللي حققته أوروبا خلال 400 سنة. والأهم قبل كل هدول هو تحديث الجيش. بالفترة السابقة تبع توكوغاوا طبقة من الساموراي كانت عم تقود الجيش، بينما بفترة ميجي صار الجيش حديث ومنظم ومكون من ناس عاديين مو بس ساموراي. اللي شاف فيلم الساموراي الأخير The Last Samurai تبع توم كروز بيفهم تماما عن شو عم يحكي. مع التغيرات اللي كانت عم تصير باليابان، في تغير مهم كتير كان عم يصير خلال السنوات هاي. بدت تتغير نظرة الشعب الياباني لهويته. العادات والتقاليد القديمة باليابان كانت تشبه بشكل أو بآخر الصين وثقافتها المهيمنة بشرق آسيا، والثقافة والأفكار الجديدة اللي كانت عم تجي من الغرب عم تنتشر. وبالتالي كتار من اليابانيين حسوا برغبة تكوين هوية يابانية خاصة، يعني شعور قومي ياباني. وخصوصاً أنه بهديك الفترة كان الفكر القومي منتشر بكتير مناطق من العالم. كانت دول مثل ألمانيا وإيطاليا تشكلت من جديد، واليابانيين كمان حسوا أنه ممكن هن يصيروا أمة يابانية إلى كيانها وهويتها، إلهم قومية يابانية خاصة، وأنه اليابان ممكن يكون إلى وزن بالمنطقة ونفوذ. وفعلاً فاتت اليابان بحرب بحرية مع الصين بنهاية القرن التاسع عشر ل1890. الحرب هي كانت صراع على السيطرة وتوسيع النفوذ بكوريا اللي كانت على الآن بالنص. وانتصرت اليابان على الصين، والانتصار كان دليل على تطور العسكري والتكنولوجي اللي وصل له الجيش الإمبراطوري الياباني، اللي بالنهاية انعمل على الشكل الغربي وبمساعدة مستشارين غربيين. وهالانتصار كان كمان دليل على تطور الأسطول الإمبراطوري الياباني اللي كان انتصاره مبهر على الصينيين، ودليل كمان على أنه اليابان ما عادت دولة بحالة، صارت دولة أقوى وعندها طموح تصير مؤثرة. وهيك انتهى القرن التاسع عشر بتطورات كبيرة باليابان، وخصوصا على المستوى العسكري. وقربت الحرب اللي بديت فيها الحلقة، واللي صارت بسنة 1904. أما الإمبراطورية الروسية فكان لها حكاية مختلفة تماما. أول سؤال ممكن يخطر على بالك صديقتي المستمعة، إنه شو كان بدها روسيا بمكان بيبعد أكثر من 6000 كيلومتر عن موسكو؟ الإمبراطورية الروسية كانت بتمتد من سيبيريا شرقا إلى شرق أوروبا غربا، مساحات شاسعة وثروات وغنى، وكان عنده طموح تصير مثل باقي دول أوروبا العظمى، تتوسع وتسيطر على أماكن جديدة. حاولت على البحر الأسود بمنتصف خمسينيات القرن التاسع عشر، يعني بال1850، وصارت معركة القرم الشهيرة بينه وبين العثمانيين اللي كانوا مدعومين من بريطانيا وفرنسا.
طيب لحظة قبل ما تكمل، كيف بريطانيا وفرنسا دعموا العثمانيين ضد روسيا؟
روسيا والدولة العثمانية كان صار لهم عشرات السنين عم يتحاربوا، والكفة كانت راجحة للروس، يعني كانوا عم ينتصروا وياخدوا أراضي من العثمانيين. هون حسوا بريطانيا وفرنسا بالخطر، خافوا تقرب روسيا على مناطق نفوذهم، خصوصا بريطانيا اللي كانت تخاف كتير على أهم وأغنى مستعمرة بالنسبة لها، الهند. لهيك كنا دائما نلاقيها عم تسكر الطريق على روسيا، إن كان هون مع العثمانيين وإن كان بآسيا الوسطى. وهيك تحالفوا الفرنسيين والبريطانيين مع العثمانيين ضد الروس، لأنه قالوا بوقتها أنه خلي الدولة العثمانية الضعيفة موجودة لتعمل عازل بين مناطق نفوذنا والروس، أحسن ما تنهزم الدولة العثمانية ويصيروا الروس جيراننا. بس بعد هزيمة الروس بحرب القرم، حست روسيا أنه ما عاد إلى خبزة بهالمنطقة، فتوجهت شرقا. قالت إذا أموري مو سالكة بالغرب، ليش لحتى ما أروح على الشرق؟ بديت بالسيطرة على آسيا الوسطى بال1860، وكملت باتجاه جنوب سيبيريا وشمال الصين، وهنيك فاتت على أقليم منشوريا، هذا الإقليم اللي بيطل على البحر الأصفر واللي موجود بين الكوريتين حالياً والصين، وموقعه استراتيجي جداً. وبعد الحرب الصينية اليابانية اللي حكيت لكم عنها بثلاث سنين، يعني سنة 1898، احتلت القوات الروسية شبه جزيرة اليودونغ اللي تعتبر من أهم المواقع الاستراتيجية بالمنطقة كلياتها، وبنوا فيها ميناء آرثر. هون بلشت تحس اليابان بالتهديد. روسيا أخذت مكان استراتيجي مهم كتير، قريب على اليابان وأقرب على كوريا، وشوي شوي بدت تتمدد روسيا ودخلت على كوريا، وتحولت علاقتها بالمنطقة مع اليابان من تجارة وبس لمغامرة توسعية استعمارية بالمنطقة. ما قدرت على الغرب، عم تحاول بالشرق. هون بديت الأمور تتوتر بين البلدين، طبعا الروس كانوا يعتبروا اليابانيين شعب متخلف وبربري، أحفاد القبائل المغولية المتوحشة اللي احتلت مساحات واسعة من روسيا من زمان. بالتالي الروس ما حسبوا حساب اليابانيين من الأساس، وسعوا بشكل سريع بمنشوريا وبعدها بكوريا. وتوترت الأمور كتير. ليش؟ لأنه اليابان مثل ما حكينا كانت عم تحس حالها صارت دولة قوية، سكتت على سيطرة روسيا على منشوريا على مضض، بس ما فيها تسكت على موضوع كوريا لأنه هي كمان كان بدها يكون عندها مناطق نفوذ. وهيك ببداية القرن العشرين وبالتحديد بـ8 شباط فبراير من سنة 1904 شن الأسطول الياباني هجوم مفاجئ على الأسطول الروسي بميناء آرثر وهزم وسط ذهول الروس. بوقتها تحرك أسطول روسي من أوروبا باتجاه المعركة ليساند الباقي، بس لبينما طلع وفتل نص الكرة الأرضية وصل بعد 7 شهور. إيه حرفياً بعد 7 شهور، بعد ما كان اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. ومع ذلك هذا الأسطول إجا ومر من مكان ضيق قريب من مناطق نفوذ اليابان لحتى يوصل بسرعة، وهم كانوا كمان اليابانيين عاملين كمين ودمروا الأسطول كلياته. وهيك انهزمت روسيا أمام اليابان بهي الحرب، والهزيمة أكبر بكتير مما بتتخيلوا، وأثرها كان مزلزل على عدة مستويات بالعالم، وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة الرئيس روزفلت وعملت صلحة بين البلدين. مبدئياً أول شيء روسيا كمان حست أنه ما عاد إلى خبزة بالشرق، فتوجهت للمكان الأخير اللي بقيان له اللي هو منطقة البلقان اللي بتعيش فيها شعوب سلافية، يعني من عرق سلاف نفس العرق تبع الشعب الروسي، وبدت تحارب العثمانيين وتتوسع هنيك. ثاني شيء انتصار اليابانيين أول شعور القومي عند الشعب الياباني، صاروا يحسوا أنه فينا نحن كيابانيين ننتصر وننجز ونفرض كلمتنا على أمبراطورية غربية عظمى، وبدأت تزيد عندهم أفكار الموت دفاعا عن الوطن، واللي طورت لشفناها بالحرب العالمية الثانية على شكل كاميكازي يلي بينتحر بطيارته بأنه يقودها ليفجرها بالعدو ويموت بشرف. ثالث شيء هزيمة روسيا كانت إحدى أسباب ثورة صارت فيها سنة 1905 وعملت تغيرات سياسية بالبلد. رابع باشتان، وهذا الباشتان كتير مهم، هي أنه كانت أول مرة بتنتصر فيها قوة غير غربية على قوة غربية من زمان كتير. يعني الأوروبيين حسوا بخطورة الموضوع، أنه اليابان الدولة الشرقية تطورت لدرجة انتصرت على روسيا الإمبراطورية الغربية، وهالشي ولد خوف بهي الدول، صار يقولوا أنه في مصايب جاية من اليابان والصين بالمستقبل، وأنه لازم يخافوا منهم ويجهزوا حالهم لمواجهتهم، مواجهة الخطر الآسيوي. خامس شيء اليابان صار عندها طموح بأنه تصير قوة عظمى وإلى سيطرة أكبر وأوسع بعد ما زادت ثقتها بنفسها، وهالنفوذ توجه لشرق وجنوب شرق آسيا وللمحيط الهادي. ومين نفوذه قوي بالمحيط الهادي؟ أمريكا. أمريكا يلي اليابانيين ما كانوا مسرورين منها أبدا، لأنه بنهاية الحرب الروسية اليابانية هي اللي عملت الصلح وكتبت الاتفاقيات، وبالاتفاقيات رجعت الأمور مثل ما كانت، مع أنه كان النصر الياباني واضح تماما. بالتالي اليابانيين حسوا أنه مو روسيا اللي غدرتهم عدم المؤاخذة، أمريكا اللي غدرتهم. وهيك تطور شعور عند اليابانيين ضد أمريكا، بالإضافة للرغبة بالتوسع والسيطرة. كل هذا الشيء مهد للي صار بالحرب العالمية الثانية. سادسا وأخيرا، صعود اليابان وانتصارها على أمبراطورية غربية أحيا الأمل عند الشعوب المستعمرة. كانوا حاسين أنه مستحيل يقدروا يتجاوزوا الفرق الشاسع التكنولوجي والاقتصادي والعسكري مع الغرب، وأنه مستحيل مو ممكن يقدروا يتغيروا ويتطوروا إلا يمكن بعد مئات السنين. إجا نصر اليابان وأحيا الأمل عندهم. الشاعر الهندي الشهير روبندرونات طاغور وقت سمع بنصر اليابان طلع يحتفل فيه ويرقص تحت المطر. وعنا بالمنطقة العربية بمصر خصوصا الكاتب والسياسي مصطفى كامل ألف كتاب اسمه الشمس المشرقة، عبر فيه عن إعجابه بالتجربة اليابانية والتطور الكبير مع محافظتها على الهوية اليابانية، وقال أنه لازم مصر تمشي على نفس الطريق بتطور التكنولوجي والعلمي والعسكري، وتمنى أنه السلطان العثماني عبد الحميد يمشي على نفس الطريق تبع الإمبراطور الياباني ميجي ويطور السلطنة لحتى يخلص من التبعية للغرب. وحكى عن نصر اليابان على روسيا واعتبره نصر لكل شرقي، وأنه النصر رح يلهم المصريين ولازم يطبقوا التجربة اليابانية سياسيا وعسكريا بمصر لحتى ينهوا الاحتلال البريطاني. والشاعر المصري حافظ إبراهيم نظم القصيدة اللي بديت فيها حلقة اليوم، والملك اللي حكيت عنه هو الإمبراطور ميجي، والأمة هي الأمة اليابانية. وفي بيت بيقول: أنا يابانية لا أنثني عن مرادي أو أذوق العطبة. كل هالكتاب والشعراء من الدول المستعمرة شافوا الأمل بالتجربة اليابانية، رجعت لهم الإيمان بأنه شعوبهم ممكن تتطور وتغير واقعها، ويمكن حلموا أنه بعد 100 سنة رح يكون وضع أحسن بكتير. واليوم بعد أكثر من 100 سنة، وبعد حربين عالميات وقنبلتين نوويات نزلوا باليابان وهزيمة نكراء بالحرب العالمية الثانية، ما منشوف إنه اليابان قدرت ترجع تتطور وتصير الاقتصاد الثالث على العالم وواحدة من أكثر دول العالم تطورا، بينما دولنا يمكن وضع الحالي أسوأ من وضعه قبل 100 سنة. والسؤال بيبقى إنه شو هو السبب؟ هل العطل فينا ولا بالإمبراطور ميجي تبعنا؟ على حسب ما بعرف الشعوب كلها مثل بعضها، وفهمكن كفاية. كنا معكم بهي الحلقة من منبت، من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من التدقيق بيان عاروري، والهندسة الصوتية لتيسير قباني. ولا تنسوا تشوفوا المصادر. سلام.